مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من منتهى السياسة. في هذه الحلقة سنقف عند آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية بعد قتل الفتى محمد أبو خضير حرقا من طرف المستوطنين، وموجة الغضب الواسعة التي خلفتها هذه الجريمة، وهل بات الفلسطينيون أمام خيار انتفاضة ثالثة في مواجهة الاحتلال؟ كما سنقف أيضا عند أهداف وخلفيات التصعيد الجديد في غزة وعلاقته بسعي إسرائيل إلى استباق التطورات والأحداث وامتصاص غضب الفلسطينيين المتصاعد. ولمناقشة هذا الملف معي بالاستوديو الكاتبة الصحفية الأستاذ صالح عوض ودكتور زهير بوعمامة الأستاذ بالمدرسة العليا للعلوم السياسية، وعبر الهاتف صلاح محمد ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالجزائر والذي تعذر عليه الحضور لأسباب صحية. فمرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأبدأ معك مباشرة أستاذ صالح عوض. في البداية نتحدث عن ما يجري في غزة من تصعيد، هل برأيك إسرائيل ترغب في التغطية على الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبت في القدس في حق الفتى الفلسطيني، ومشاعر الغضب الواسعة التي باتت تهدد باندلاع انتفاضة ثالثة؟
تحية لكم جميعا. في البداية نترحم على أرواح الشهداء ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والمواساة لأهلهم وللشعب الفلسطيني عامة. طبعا هو سيكون من الغريب أن إسرائيل تذهب لتغطية جريمتها الشنيعة بعدوان على الآمنين العزل في قطاع غزة، لكن في ثقافة وفلسفة المحتلين كل شيء يجوز. هو بالتأكيد أن إسرائيل تقوم بهذه العملية العسكرية لهدف سياسي، وقد يكون هذا الهدف السياسي ليس يعني هدفا بشكل مباشر، قد يكون له تبعات بما يتعلق بأمن الإقليم وترتيبات في المنطقة. لا يوجد هناك أي مبرر قريب يمكن النظر إليه يدفع هذه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالقيام بهذا العمل العسكري الواسع ضد قطاع غزة، وما يتبع ذلك من أجواء غير مستقرة في المستوطنات وفي محيط قطاع غزة. لكن طبعا بالتأكيد وبالقطع أن إسرائيل تتجه نحو هدف، وليست هذه الأعمال فقط أعمال عسكرية، إنما هي ذات هدف سياسي. أنا أعتقد أن الإسرائيليين في ورطة وفي أزمة. هذه الأزمة هي عبارة عن وضعهم في الزاوية بأنهم لا يريدوا تسوية. انفضحت إسرائيل فضيحة كبرى بأن كل كلام الإسرائيلي والكلام الأمريكي الذي كان يغطي الكلام الإسرائيلي حول استعدادات إسرائيلية لتسوية، كل هذا تضح زيفه وكذبه، لدرجة أن إسرائيل لم تعد تقبل بالتنازل وراء التنازل تلو التنازل الذي يبديه الرسميون الفلسطينيون. الفلسطينيون قدموا تنازلات كبيرة في المفاوضات مع إسرائيل، ومجرد الاعتراف بإسرائيل كان أكبر تنازل تاريخي، وهناك تنسيق أمني وهناك محاولات دؤوبة من الرسميين الفلسطينيين أن لا يكون هناك اصطدام ولا تكون هناك انتفاضة، لكن إسرائيل كانت تريدهم أن يكونوا عرابين للاحتلال، مسوقين للاحتلال فقط، وأن لا يكون لهم أي مطلب سياسي مهما صغر هذا المطلب السياسي ومهما كان ضئيلا. حتى الذهاب للأمم المتحدة استكثروه عليهم، حتى انتزاع اعتراف من الأمم المتحدة بمراقب عضوية مراقب في الأمم المتحدة استكثروه عليهم، حتى أن يلجأوا إلى منظمات دولية تشرف عليها بالشكل الاستراتيجي السياسات الأمريكية أيضا ممنوع. ممنوع أن يكون الفلسطينيون لهم كيان سياسي، أن يكون الفلسطينيون لهم هدف سياسي من نضالهم. لذلك كان هذا الحرج الإسرائيلي الكبير بأن الفلسطينيين أصبحوا رقما سياسيا، رقما يريد أن يفاوض من موقع ندية سياسية تجأ إلى بعض المنظمات الدولية. لذلك كان لابد من مثل ما أقول خربطت كل الأوراق.
طيب
عثرت كل الأوراق.
نعم، نأخذ رأي الأستاذ محمد صلاح ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الجزائر. أستاذ محمد، استمعت إلى ما قاله الأستاذ صالح عوض، برأيك يعني ما هي الأهداف الحقيقية التي جعلت إسرائيل تطلق هذه العملية التي أسمتها الجرف الصامد في حق غزة؟ يعني ليست هناك أي تطورات ميدانية خطيرة تجعل إسرائيل ترد، بل بالعكس إسرائيل كانت مهددة ربما بانتفاضة ثالثة كما يرى البعض.
أولا شكرا إليك أستاذ مروان، شكرا للإذاعة الدولية، وشكرا للإعلام الجزائري اللي دائما متواصل في تغطية الحدث الفلسطيني.
نعم.
في البداية فعلا لا يستطيع أي فرد إلا أن يبدأ حديثه بتوجيه التحية لشعبنا، لشعب التضحيات، لجمل المحامل في الضفة، في قطاع غزة، في 48 على وجه التحديد، بهذه اللحظة اللي يعني جسد فيها الوحدة والانتماء بكل معاني، الوحدة في التصدي لعنجهية وغطرسة هذا الاحتلال في المحاور الثلاثة. وبرز يعني بالأيام الأخيرة نضال أهلنا في 48. صعب فصل ما يقوم به الاحتلال، دولة الاحتلال الصهيوني، من عدوان يكاد يكون متواصل بأشكال مختلفة، متنقل بين الضفة والقطاع، وأحيانا يكون متواصل كما هو الحال في الضفة والقطاع. صعب عزله عن طبيعة هذا العدو من حيث تكوينه، من حيث نشأته والأهداف اللي من أجلها أساسا نشأ، والوظيفة اللي محددة له مرتبطة بطبيعة الحال بارتباطه الوثيق والاستراتيجي مع القوى الإمبريالية. هناك بالتأكيد أهداف محددة من هذا العنوان عدا عن هذه الطبيعة. في مقدمة هذه الأهداف هو وضع المقاومة وشعبها وقواها بشكل دائم كما يتصور العدو وبأشكال مختلفة، وتحديدا وسط مربع النار، بالتالي محاولة استنزاف قواها أو مشغلتها أو محاولة توجيه ضربات بين الفترة والأخرى. يعتقد هذا العدو والصرور العسكري يعتقد أنها موجعة إلى قواه. عامل آخر وهدف آخر محاولة إجهاض، هون بالمعنى السياسي، محاولة إجهاض ما تم التوصل إليه من خطوات في إطار المصالحة الوطنية الفلسطينية الفلسطينية، بالرغم من أنه هذه المصالحة كانت ولا زالت ركيكة، لكن في مقدمة ردات الفعل ومقدمة القوى اللي عبرت عن انزعاجها وعدائها لهذه المصالحة كانت دولة الاحتلال الصهيوني، لأنه هي بالأساس المستفيدة من التشتت الفلسطيني، تشتت قوى. هدف آخر أيضا يلاحظ أنه هذه الهجمة كما غيرها تركز بغاراتها المتواصلة ليلا، حتى الآن يعني يحكى عن طيران مكثف حول القطاع في أجواء القطاع، يلاحظ تركيزها على ضرب المدنيين لغاية صباح هذا اليوم، لغاية الساعة 6 صباحا كان هناك 6 منازل مدمرة، أطفال العدد الأكبر من الإصابات وسط الأطفال، عدا عن أنه يعني سقط بهالأسبوعين بهالثلاث أسابيع لا يقل عن 18 شهيد فلسطيني بين الضفة والقطاع. نعم هون في محاولة لإيجاد شرخ بين المقاومة والمقاومة وبين جماهيرها من خلال يعني محاولة تيئيس الناس من وجود المقاومة بين صفوفها، وهذا طبعا يعني عامل أو هدف يستحيل تحقيقه. أضف إلى ذلك ضمن مجموعة الأهداف عامل فلسطيني إسرائيلي داخلي، هناك أزمة يعني آنية سريعة بتعيشها حكومة نتنياهو، هناك تمزق طبعا يعني سبب الاختلاف بالأساس عدا عن القضايا الداخلية هو يعني من يظهر عدوانيته دمويته فاشيته أكثر اتجاه التعامل مع الشعب الفلسطيني. هون يعني امبارح على سبيل المثال أحد أركان التحالف الحاكم التحالف الأساسي بالحكومة مثل ما الكل سمع ليبرمان هذا الدموي هذا الفاشي وزير الخارجية الصهيوني قد يقدم للكنيسة موضوع انسحابه من الائتلاف من التحالف السياسي مع نتنياهو، لكن على قاعدة أن يبقى بالحكومة. ففي صاير مجال العدوان والدم الفلسطيني ومحاولة تفتيت المقاومة وضرب الشعب الفلسطيني هو مجال للمزايدة وللصراع الداخلي بالحكومة من شان إرضاء شعبهم، لأنه بالأساس هذا كيان مبني على العدوان.
نعم أستاذ محمد، يعني دعنا نقف عند بعض ما ذكرته أنت من أهداف، ربما نقطة هي التي تستوقفنا أكثر. دكتور زهير أبو عمامة، أشار محمد صلاح ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى أن من بين الأهداف التي تسعى إليها إسرائيل من خلال هذا العدوان الجديد على غزة هو ضرب المصالحة الوطنية بين الفلسطينيين، رغم أن ما تحقق ليس كبيرا.
مرحبا أستاذ مروان، وتحية للأستاذين أستاذ عوض والأستاذ محمد صلاح ولجميع مستمعي الدولية. يعني لا شك أن هذه واحدة من الأهداف الرئيسية والأساسية لهذه العملية التي كما سبق وقال أستاذ عوض قبل قليل لا تبدو مقدمات موضوعية لها يمكن أن تفسر هذا العدوان المتجدد، وإن كان أيضا أنا مع الأستاذ محمد صلاح حين يقول أن الاحتلال بطبيعته كيان عدواني، وعدوانه مستمر بأشكال مختلفة نراها وفي أشكالها الصلبة وفي أشكالها السلسة أيضا. أعتقد أنه بالنسبة لهذه النقطة تحديدا لا شك أن جميع الفلسطينيين وفي يعني منذ إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الفلسطينية بين أهم فصلين في ساحة النضال الوطني الفلسطيني الآن، أعتقد أنه نعم لاحظنا بأن الجهة التي كانت أكثر استياء من إطلاق هذا المشروع هي الجانب الإسرائيلي، و من الطبيعي جدا أننا كنا نتوقع أن إسرائيل أن تل أبيب كانت تفعل كل شيء من أجل أن تعطل هذا المشروع، وربما أيضا تضيف إلى الصعوبات الموضوعية الموجودة في طريق المصالحة ما يجعل موضوع المصالحة استحالة. وأعتقد أن هذا التحرك الآن يعني هدفه الأساسي هو خلط الأوراق بطريقة تجعل الطرفي المصالحة الرئيسية أمام مأزق حقيقي، وتعيد مرة أخرى الطرفين إلى سوكومبي إلى يعني
المربع الأول.
نعم إلى المربع الأول إلى هذه المصطلحات التي تشير إلى خلاف المشروع الموجود بين الطرفين. الآن المطلوب حتى إذا ربطناها بالحديث عن ربما توجه الفلسطينيين نحو انتفاضة ثالثة، وإن كان يعني علينا أن نكون يعني موضوعيين في الكلام حول الظروف الموضوعية، هل هناك ظروف يعني حقيقية تؤسس لهذا الأمر أم لا؟ أعتقد بأن المسارين يعني الاندفاع نحو انتفاضة ثالثة وعمل عسكري يبدو وكأن مبرراته كما قلت الموضوعية المباشرة غير موجودة الآن على الأقل، لا يمكن أن تفسر إلا من خلال أو تفسر أساسا من خلال هذا العنصر، وهو أن هناك برنامجا منذ أن أعلن عباس وهنية عن الذهاب نحو المصالحة باعتبارها خيارا يخرج الفلسطينيين جميعهم من المأزق الحقيقي الذي وجدوا أنفسهم فيه، أعتقد أن هناك برنامجا لتدمير مشروع المصالحة، والتدخل الإسرائيلي بداية هذه العملية التي سميت بالجرف الصامد، والجرف في العربية هو يعني امتداد اليابسة تحت الماء الصامد بمعنى المتواصل، أعتقد أنهم يريدون أن يقولوا بأن أيدينا موجودة وأنتم تحت أيدينا وبشكل متواصل ونفعل ما نريد في الوقت الذي نريد. أعتقد أن هذا التدخل المتوقع أن فصائل المقاومة لن تسكت، على الأقل ستكون في حرج كبير جدا إن هي استمرت في التهدئة، فتجاه مريديها تجاه مؤيديها ستكون في أمام سؤال كبير. إن هي اختارت إيقاف التهدئة والذهاب نحو الرد المشروع طبعا لأن هناك عدوان، سيكون العودة إلى هذه العلاقة الموجودة بين رام الله وبين الفصائل المقاومة في غزة، وسؤال هل كيف نرد وهل يجب أن نرد، خاصة وأننا سمعنا بعض اللغة التي اعتدنا عليها عادت مرة أخرى للأسف الشديد مرة أخرى في الضفة الغربية في الأيام الماضية بعد اختطاف بين قوسين عملية المستوطنين، ورأينا أن سجالا سياسيا يعني رجع اعتدنا عليه ورجع، وهو الذي حكم العلاقة بين الضفة الغربية وغزة في السنوات الأخيرة، وأعتقد أن الإسرائيليين يريدون أن يمعنوا في هذا الأمر حتى كما سبق وقلت يعيدون الجميع إلى مربعاتهم الأولى ويجهدوا تماما.
دكتور زهير يعني أستاذ صالح يعني هل هذه المصالحة التي تحققت هي هشة إلى هذا الحد إلى درجة أنه يعني من خلال غارات أو عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل تعيد الأمور إلى المربع الأول وتهدم ما بناه الفلسطينيون أو ما بدأ بناءه الفلسطينيون بصعوبة كبيرة، أليس العكس هو الذي يجب أن يحدث؟
وأنا أعتقد أن المصالحة يعني مفترض أنه تكون بين طرفين وطنيين يعني غير خاضعين إلى إملاءات أو ضغوط إقليمية أو دولية، وهذه مصلحة وطنية عليا من مصالح الوطنية العليا لأي شعب وحدة وطنية. فأنا أعتقد أنه ما كان ينبغي أن تكون مسألة المصالحة رهينة بمزاج إسرائيل أو بمزاج الإقليم، لكن الملاحظ في المصالحة هذه أنها جاءت على غير ما تمت فيه حلقات المصالحة سابقة. سابقا كان هناك زخم عربي قوي حول المصالحة، كانت مصر حول المصالحة، كانت الدوحة حول المصالحة، كان خادم الحرمين الشريفين يجمع الطرفين عنده في ديوانه ويقسم على القرآن الكريم بجوار الكعبة بالمصالحة. لكن هذه المصالحة التي تمت أخيرا تمت بين وفدين، وفد من فتح وفد من حماس، ولعل هذا أحد أسباب الضعف في المصالحة أو أحد أسباب عدم توفر شروط الإقليمية المصالحة، لأنه المصالحة نتيجتها صفر، المصالحة نتيجتها أنه ما زال قطاع غزة يئن تحت حصار قاتل. الحصار أسوأ من القصف الإسرائيلي،
صحيح.
الحصار الذي يفرض على قطاع غزة يموت جراءه عشرات المرضى بأمراض عديدة، الحصار المفروض على قطاع غزة يتضور ناس جوعا وألما ومهانة ومعاناة. هناك ناس كثيرين لم يستطيعوا الالتحاق بأهلهم ببيوتهم بأعمالهم. هذا كله كان مفترض أن المصالحة بمجرد مثل ما سمعنا أنه في اليوم الأول ساعة التي وقع فيها على حكومة وحدة وطنية أو توافق وطني سيفتح معبر رفح 24 ساعة على 24 ساعة. بالعكس نحن نشاهد الآن ما هو أسوأ من الحصار السابق. ثم مصالحة، نحن نرى نتائج المصالحة أن موظفين فلسطينيين حسب المصالحة أضيفوا على قوائم موظفين لم يتقاضوا رواتب. عندك الآن 40,000 موظف فلسطيني بلا رواتب منذ سنة. المصالحة ليست كلمة، المصالحة هي جسم فيه تنازلات من الطرفين، فيه استعدادات من الطرفين. للأسف أنا إزاء مصالحة على الورق، كنا نتمنى أن تترجم هذه المصالحة في أرض الواقع. إسرائيل، لذلك أنا ليس هناك صراع فلسطيني فلسطيني، هناك اختلاف بين تنظيمين فلسطينيين كبيرين، لكل واحد رؤية، لكل واحد مزاج، لكل واحد كيفية في التعامل مع الموضوع الفلسطيني. هذا لم يعالج، هذه الزاوية لم تعالج. عولجت كثير من الأشياء الإجرائية، وزير هنا وزير هنا إدارة هنا يستقبلون بعض بالابتسامات والأحضان، وكل هذا صحيح، لكن مناقشة الجوهر لم يتم مناقشته. نحن لسنا في منطقة معزولة، لسنا في جزيرة، لسنا في مطفى علينا الضوء، لا، نحن في صراع لحظي في كل لحظة، نحن أمام تحدي صهيوني. ماذا ستكون إجابتنا على ذلك؟ أبو مازن ماشي في مشروع، في مشروع سياسي. هذا المشروع السياسي يقول بأنه بالانتفاضة لا المسلحة أو الانتفاضة الواسعة لا يمكن تحقيق أهدافنا السياسية، لا يمكن أنه نحن يسحبنا العدو إلى مربعات يكسر روسنا فيها، لابد أن نشتغل على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي حتى نكون أمر واقع في معادلة التفاوض مع إسرائيل بأوراق قوة دولية. هذا وجهة نظر. وجهة النظر الأخرى لا تؤمن بذلك، وجهة نظر أخرى ترى أنه في كل لحظة ممكن أن نبعث الأوراق. هذه وجهة النظر. طبعا نحن لا نقول هذا صحيح هذا صحيح، لا، نحن نقول هاتين وجهتي النظر لم تتناقشا، لم تلتقيا، لم تتقاطعا، لم تتكاملا. لذلك كل ما يمكن أن ينجز من مصالحات، من كلام عن مصالحات في أول تحدي مع إسرائيل سيتكسر، في أول مواجهة مع إسرائيل تتكسر. الذي حصل الآن في الخليل من هذا القصة التي لا نعرف من وراءها ولا كيف كانت ولا كذا، وحتى يقولوا أنهم جثث هذا خرجوا من ثلاجة، كانت موجودة في ثلاجة إسرائيلية. ورغم ذلك كله إسرائيل قامت بعمل استفزازي لا يمكن أن يصمد أمامه حتى دعاة التسوية الفلسطينية. شاب فلسطيني يعبأ جوفه بالبنزين ويحاط ب
عمل بشع يعني،
ويحرقوه حيا، والذي يحرقوه حخام هو وأولاده. أنا يعني أعتقد أنه هذا طبعا هذا استفز الفلسطينيين كلهم في نهر البارد وفي مخيمات لبنان، في الشتات، في 48، في كل مكان. وأنا يعني فعلا نحن الآن أمام غضب فلسطيني. هذا الغضب الفلسطيني هل هو بهذا الفعل الإسرائيلي المخطط، هل هو أيضا ضمن حسابات الإسرائيلية لاستدراج الفلسطينيين إلى دائرة صعبة وقاسية؟